أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحبيبات، صبحكم الله بكل خير وفضل ونعمة. ما زلنا في مشوار السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم. واليوم وبعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك منتصرا، هابه كل الناس وكل الأمم، حتى الروم وكل القبائل هابته صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج بعد هذا العام، وكانت السنة 9 للهجرة، فقرر أن يحج في السنة 10. ولكن قبل أن يحج صلى الله عليه وسلم، لابد أن يرسل أقواما إلى الناس في مكة يخبروهم أن هذه السنة هي آخر سنة للمشركين. فأرسل 300 إنسان للحج في تلك السنة. بعد أن انتهى رمضان في السنة 9 وانتهى شوال ودخل ذو القعدة، أرسل 300 صحابيا إلى مكة يؤدون مناسك الحج، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق. وفي الطريق وأبو بكر معهم، التحق بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أأمير أم مأمور؟ يعني أنت جاي علي أمير ولا مأمور؟ وعلى القافلة قال: بل مأمور، أرسلني بسورة براءة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا علي رضي الله عنه بسورة براءة للمشركين في مكة. فلما وصل أبو بكر في الحج وحج معه الناس، وكان في الحج مشركون، لأن المشركين برضو كان بيحجوا، وبعضهم لم يتستر من عورته. وفي يوم النحر يوم العيد أذن أبو بكر وأذن مؤذنه ألا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان معه عهد مع رسول الله فعهده إلى مدته، وإلا وبعد فعدته 4 أشهر. ثم قام علي رضي الله عنه ليقرأ على الناس سورة براءة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله ورسوله براء من المشركين. وتم البلاغ للناس أن هذه هي آخر سنة للشرك وأهله. وفي العام 9 للهجرة كان يسمى عام الوفود. الوفود تقبل على المدينة من كل اتجاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، ومن كل حدب وصوب تتجه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. القلوب والأفئدة تعلقت بهذا المكان وبالنبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، لأن الله قد وعده ولن يخلف الله وعده أن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا. الناس يأتون يسألون عن هذا الدين ولا يمضون حتى يكونوا مؤمنين موحدين. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يقول عمرو بن سلمة: كنا في مكان ما، فرأينا ما مر من ركبان وكثرة الركبان في اتجاه المدينة. فسألهم أبي: أين تذهبون؟ ركب يقول: إننا نذهب إلى مدينة. رجل يقول: إنه رسول الله، نذهب إليه، إما مسلمين أو يسألونه فلا يخرجون إلا مسلمين. وعد الله لنبيه تحقق هذا الوعد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ما ترك الله أي بيت إلا أدخله الله فيه هذا الدين. أشد الناس عداوة لرسول الله جاءوا إليه يبايعونه. إنه عام الوفود، عام الإسلام. تخيلوا يا أخوات، من سنة واحدة، سنة 8 من الهجرة، عندما فن النبي صلى الله عليه وسلم مكة لم يكن معه إلا 10,000 فقط، وبعد سنتين وفي حجة الوداع أصبحوا 124,000. الله أكبر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله، مش واحد ولا اثنين، أفواجا. هكذا تكاثر وتقاطر الإسلام في كل البيوت وفي كل الأماكن. جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على الدين ويدخل في الإسلام، حتى أسلم فيهم رجل من بني زهير، أخوه كان شاعر اسمه كعب بن زهير، والنبي قد أرسل لكل من كان يهجوه ويؤذيه أنه سيقتل من أكابر المسلمين إلا كعب بن زهير، كان خائفا، فأرسل إليه أخوه أن يقبل على رسول الله مسلما، فإن النبي يقبل من جاء إليه مؤمنا مسلما تائبا. فإذا بكعب بن زهير يريد الإسلام، فدخل المدينة متسللا حتى جاء إلى رجل من بني جهينة وجلس عنده يريد الإسلام، فأشار إليه الأنصاري أن يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل عليه، ولكنه تكلم بكلام، والنبي أرسل لكل يعني أهج النبي صلى الله عليه وسلم وأذى النبي صلى الله عليه وسلم بكلام، والنبي قد توعد لكل من هجا ولكل من أذى أنه سيقتل إن لم يدخل في هذا الدين. فجلس وصلى الصبح والنبي لم يره من قبل، وبعد أن صلى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول من هذا، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يد رسول الله والنبي لا يعرفه. قال يا رسول الله، إن كعب بن الزهير يريد أن يقبل عليك مسلما، فهل تقبله؟ قال نعم أقبله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال الرجل أنا كعب بن زهير، فسمع الصحابة، فقام رجل من الأنصار قال أذن لي يا رسول الله أقطع عنقه، قال لا لا، قد جاء تائبا وقبلناه، قد جاء تائبا وقبلناه. توالت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها وفد من نجران وكانوا من النصارى من الجنوب، قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعوا به، جاءوا إلى النبي وعلى رؤوسهم ثلاثة، العاقب والسيد والأسقف، فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بعض الأسئلة، وكان من أسئلتهم أنهم سألوه عن عيسى بن مريم عليه السلام، فأنزل الله سبحانه آيات في عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلما قرأها عليهم لم يقبلوا بها وقالوا كيف يكون عيسى مثل آدم وقد كانوا يؤلهون عيسى عليه السلام وما زالوا. قال لهم هذا هو الحق فلا تشكوا فيه. قالوا إذن إن لم يكن إلا هذا ما تقوله في عيسى فإننا نتحداك. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة، قالوا كيف؟ قال نخرج جميعا ونخرج أطفالنا ونساءنا ونجتمع أنا وأنتم ومن كان كاذبا ومن كان كاذبا ندعو الله أن تنزل عليه اللعنة. قالوا إذا نفعل. فلما أصبح الصباح نادى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهما جميعا، وجاء بالثلاثة يطبق الآية التي أنزلها الله عز وجل، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوه خافوا ورجعوا إلى قومهم، وفرض النبي عليهم الجزية، وقيل إن أكثرهم بعد ذلك قد دخل في الإسلام. وجاء وفد يسمى وفد تجيب ووفد طي، وفيهم رجل اسمه زيد الخيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل العرب لما ذكروا بفضل لما قبلتهم رأيتهم أقل مما ذكروا إلا زيد الخيل، فقد رأيت فيه أكثر مما ذكر فيه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت زيد الخير ولست زيد الخيل، وليس الخيل لما رأى فيه من خير ومن فضل. وجاء وفد اسمه وفد بني حنيفة قد دخلوا في دين الله جل وعلا، وكان فيهم رجل اسمه مسيلمة، هذا الرجل كان في قلبه مرض، أراد أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه، ومن أنت حتى يشركك النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فأضمر الحقد في قلبه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولما رجع إلى قومه تظاهر بأنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. توالت الوفود تلو الوفود يسألون النبي عن هذا الدين، وأكثرهم دخلوا في دين الله أفواجا. وفي العام العاشر من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ونبهه إلى أمر، فقال له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. فحزن رضي الله عنه حزنا أليما شديدا، كيف لا يلقى حبيبه، كيف لا يلقى صديقه؟ ثم قال له لعلك تمر على مسجدي وعلى قبري. وفي العام العاشر قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الحج، فأعلم القبائل حوله والعالم كله سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج إلى البيت الحرام. فجاءت الوفود تلو الوفود تريد الحج مع رسول الله. فلما اقترب ذي القعدة من تلك السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وخرج معه ألوف مؤلفة من الناس كلهم يريدون الحج مع رسول الله ليقتدوا به اقتداء القزة بالقزة. فلما وصلوا إلى ذي حليفة قال: أمرت أن أصلي بهذا الوادي المبارك. فصلى فيه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر، ثم طيبته السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم أحرم وأهل بعمرة في حجة في حجة وساق معه الهدي تقدر بالمئة، متوجهون إلى بيت الله الحرام، معه جمع كبير من المؤمنين لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. كلهم جاءوا ملبيين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أما الأرض كلها فكانت تسمع تلبية المؤمنين الموحدين. وفي العام العاشر من الهجرة يسير النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة المكرمة ليتم حجه، وكانت المرة الأولى التي يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله آخر الحج. أخر الحج إلى هذه السنة ليجتمع من المسلمين أكبر عدد ليتعلموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. فلما دخل البيت الحرام ذهب إلى الركن فاستلمه والناس وراءه، فطاف بالبيت سبعا يدعو الله جل وعلا ويثني عليه ويحمده، ثم توجه إلى الصفا ودعا ربه جل وعلا معتمرا في بداية الأمر، ودعا ربه وكبره، ثم قال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهلل النبي صلى الله عليه وسلم وسعى بين الصفا والمروة ولم يتحلل، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل من إحرامه ويكتفي بالعمرة الآن ويتمتع بها إلى الحج. أما من ساق الهدي مثله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يجوز لهم أن يتحللوا حتى يسيقوا الهدي. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه، وهو أول مرة يحج والناس يتعلمون الحج منه صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، ومن لم يكن محرما أحرم للحج صلى في منى صلاة الظهر ثم العصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بغير جمع. ثم إذا طلعت الشمس في اليوم التاسع توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس. نزل في نمرة تحت قبة له وجلس فيها إلى أن زالت الشمس بعد وقت الظهر، ثم دفع إلى الوادي معه من الناس أكثر من 124 ألف من المؤمنين الموحدين. لأول مرة منذ قرون يتجمع هذا العدد من المؤمنين الموحدين في هذه البقعة الطاهرة من مكة المكرمة.